بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كان الكلام في صيغة الأمر. انتهينا من البحث السابق أن الأمر تارة يستفاد من الصيغة أي بنحو المعنى الحرفي، وأخرى يستفاد من المادة أي بنحو المعنى الإسمي. وقلنا أن الفرق فيما بينهما أن المعنى الإسمي يستفاد من مادة أمر ومشتقات هذه المادة، بخلافه في الصيغة فإنه يستفاد الوجوب من المعنى الحرفي الذي هو الهيئة. وقد تقدم الكلام فيما سبق بأن صيغة الفعل وهيئة الفعل هو من المعاني الحرفية بالنحو الذي بينا الكلام عنه فيما سبق. وقلنا أيضا فيما تقدم بأن المشهور بين الأصوليين أن صيغة الأمر تدل على الوجوب. وهنا قال المصنف أنه ما هو المراد من هذا الأمر وهذا الكلام فيما بين الأصوليين من أن الصيغة تدل على الوجوب، مع أنه لا يعقل أن يكون المعنى الحرفي الذي هو الصيغة أن يدل على الوجوب الذي هو معنى اسمي بالنحو الذي يكون أحدهما مرادفا للآخر، الشكل الذي تبين تفصيله فيما سبق. إلا أننا حللنا فيما تقدم في المحاضرة السابقة من أن مراد الأصوليين من أن صيغة الأمر تدل على الوجوب أن هذا المعنى الحرفي بعد التحليل الذي بين فيما سبق يدل على الوجوب بالنحو الذي بيناه. وقلنا أن الدليل على أن صيغة الأمر دالة على الوجوب هو التبادر، وإن شاء الله سيأتي في محله من الحلقة الثانية أن هناك علائم متعددة للحقيقة، ومن أهم هذه العلائم هو التبادر، أي أن الإنسان إذا سمع لفظا وتبادر ذهنه، أي المقصود الإنسان العارف بتلك اللغة، إذا سمع لفظا وتبادر ذهنه إلى معنى معين مع عدم وجود أي قرينة، إذن يستفيد ذلك المتبادر أو الذي تبادر ذهنه إلى ذلك المعنى أن هذا اللفظ قد وضع لذلك المعنى، بالنحو الذي سيأتي إن شاء الله بحثه في الحلقة الثانية. وقلنا أن الدليل على أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب هو التبادر، فإن الإنسان إذا سمع هذه الصيغة ضمن مادة معينة يتبادر ذهنه إلى أن الذي أمر بتلك المادة يريدها على نحو الوجوب. ومن هنا فلو لم يأتي المأمور بتلك المادة بذلك المأمور به أي الفعل، لو قال له مثلا صلي أو ائتني بماء مثلا، المولى أمر عبده بأن قال له ناولني الماء أو ائتني بماء ونحو ذلك من الأوامر، فهنا لو فرض أن العابد لم يأتي بذلك أي بذلك الفعل المأمور به، وإذا قيل له لماذا لم تمتثل فأجاب واعتذر بأني لا أعلم أن هذا الأمر كان يفيد الوجوب، لما قبل منه هذا العذر بين العرف العقلائي. فهذا يكون دليلا على أن هذه الصيغة مستعملة في الوجوب لا أنها مستعملة في الاستحباب مثلا. ومن هنا تقدم الكلام في صفحة 115، قلنا والدليل على أن صيغة الأمر موضوع على الوجوب بالمعنى الذي قلناه أي بالمعنى الذي بينه المصنف فيما سبق هو التبادر، فإن المنسبق إلى ذهن العرف ذلك، أي أن العرف يتبادر إلى ذهنه عند سماعه لهذه الصيغة، يتبادر إلى ذهنه الوجوب بشهادته. والذي يؤيد هذا المطلب ويشهد له قال: بشهادة أن الآمر العرفي، أي المولى، لو أمر عبده، للآمر المولوي الذي هو الحق سبحانه وتعالى، أن الآمر العرفي إذا أمر المكلف بصيغة الآمر ولم يأتي المكلف بالمأمور به، أي بذلك الفعل الذي أمره الآمر به، معتبرا بأني لم أكن أعرف أن هذا واجب أو مستحب، لا يقبل من المكلف مثل هذا العذر، ويلام على تخلفه عن امتثال ذلك الأمر. وليس ذلك، أي وليس أنه لماذا لا يقبل العذر منه ولماذا يلام، قال: وليس ذلك إلا لانسباق الوجوب عرفا من اللافظ، أي من هذه الصيغة، وتبادر الوجوب. ومن الواضح كما تقدم وسيأتي إن شاء الله في دراسة أعلى، والتبادر علامة الحقيقة. إذن إلى هنا انتهينا من أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، ولكن لا بنحو تكون هذه الصيغة التي هي معنى حرفي مرادفة للوجوب الذي هو معنى اسمي، وإنما هذه الصيغة تستفاد منها النسبة الإرسالية بالنحو الذي بيناه. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، وهو أن صيغة الناهي هل يستفاد منها الحرمة أو لا تستفاد منها الحرمة. طبعا هنا أيضا نفس الكلام الذي قلناه في صيغة الأمر يأتي في صيغة النهي أيضا، من أن ما هو المراد من أن هذه الصيغة التي هي معنى حرفي من قبيل لا تأكل، لا تذهب، لا تشرب الخمر، لا تكذب ونحو ذلك، كل هذه صيغ تفيد الناهي، ما هو مراد الأصوليين عندما يقولون أن الصيغة تدل على الحرمة، أي صيغة الناهي تدل على الحرمة؟ هل مرادهم من ذلك أن صيغة الناهي تدل على الحرمة بنحو تكون الصيغة مرادفة للحرمة؟ فهذا قلنا فيما سبق أنه غير معقول. لماذا؟ باعتبار أن الصيغة معنى حرفي والنهي والحرمة معنى اسمي، فلا يعقل أن يكون المعنى الحرفي مرادفا للمعنى الاسمي. وإنما مراد الأصوليين عندما يقولون أن صيغة الناهي تدل على الحرمة، مرادهم نفس ما ذكرناه من أن صيغة الأمر يدل على الوجوب، أي كيف أنه هناك كانت صيغة الأمر تدل على النسبة الإرسالية، كذلك هنا فإن صيغة الناهي تدل على النسبة الإمساكية، حذو القذ بالقذ بلا فرق فيما بينهما. وكذلك قلنا هناك بأنه تارة أن المولى عندما يأمر بشيء بواسطة صيغة الأمر تكون له إرادة شديدة لذلك الفعل ولتلك المادة بالنحو الذي لا يرضى بترك ذلك الفعل وتلك المادة، فهذا ما ينتزع عنه الوجوب. وأخرى أن المولى عندما يأمر بواسطة تلك الصيغة له إرادة للفعل، ولكن تلك الإرادة ليست شديدة بالنحو الذي يرضى المولى بترك ذلك الفعل، ومن هنا قلنا أنه ينتزع الاستحباب. نفس ذلك الذي قلناه في صيغة الأمر يأتي في صيغة النهي أيضا، من أن المولى تارة له كراهة شديدة للإتيان بذلك الفعل فننتزع الحرمة، وأخرى تكون له كراهة إلا أنها كراهة تنسجم مع رضا المولى بفعل ذلك الفعل وإتيان ذلك الفعل، ومن هنا ننتزع الكراهة. وقلنا فيما سبق أيضا بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب وذلك بالتبادل العرفي، كذلك نقول هنا بأن صيغة النهي تدل على الحرمة وذلك بواسطة التبادل العرفي، والتبادل علامة الحقيقة كما تقدم. وهذا ليس معناه أن صيغة النهي لا تستعمل في الكراهة كما ذكرنا هذا المطلب أيضا في صيغة الأمر. قلنا أن صيغة الأمر وإن كانت دالة بالتبادر على الوجوب إلا أنه يمكن أن تستعمل هذه الصيغة في الاستحباب أيضا للشبه القائم ما بين الوجوب وما بين الاستحباب وهو إرادة الفعل. كذلك في المقام، فإن صيغة النهي وإن كانت بالتبادر تفيد الحرمة وموضوعة لإفادة الحرمة إلا أنها يمكن أن تستعمل هذه الصيغة لإفادة الكراهة أيضا للشبه القائم ما بين الحرمة وما بين الكراهة، وهذا كاف لاستعمال هذه الصيغة في معنى آخر غير موضوع له بالمعنى الأول. فلهذا لا نحتاج إلى بيان جديد وإلى تكرار فيما يرتبط بصيغة النهي، ومن هنا نقرأ الكتاب في هذا المطلب لأنه يشابه كاملا ما ورد في صيغة الأمر أيضا. قال: صيغة النهي في صفحة 116: صيغة النهي نحو لا تذهب أو لا تشرب الخمر أو لا تكذب ونحو ذلك من الصيغ التي يستفاد منها الحرمة. قال: والمقرر بين الأصوليين هو القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة، هذا هو المشهور بين الأصوليين. ومن هنا لابد أن نعرف ما هو مراد الأصوليين من ذلك. قال: ويجب أن نفهم هذا القول من الأصوليين بصورة مماثلة لفهمنا القول بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب. يعني كيف أنه قلنا في الأمر أن صيغة الأمر تدل على الوجوب ولكن لا بنحو تكون الصيغة مرادفة للوجوب، كذلك هنا نقول أن صيغة النهي تدل على الحرمة ولكن لا بنحو يكون أحدهما مرادفا للآخر. ولكن مع فارق واحد بين صيغة الأمر وصيغة النهي، باعتبار أنه هناك في صيغة الأمر كانت النسبة نسبة إرسالية وهنا الصيغة تدل على نسبة إمساكية. هناك كانت صيغة الأمر ناشئة عن إرادة شديدة وهنا صيغة النهي ناشئة عن كراهة شديدة، باعتبار أنه سيأتي إن شاء الله في محله من الحلقة الثانية من أن الأوامر والنواهي أي كل الأحكام التكليفية إنما هي ناشئة من مصالح ومفاسد واقعية ونفس أمرية كما سيأتي تفصيله في محله، خلافا لمن لا يرى ذلك من الأشاعرة ونحو ذلك. قال: مع فارق وهو أن النهي إمساك ومنع والأمر أي صيغة الأمر والأمر إرسال وطلب، فصيغة النهي إذن تدل على نسبة إمساكية. أي الآن مثال يضرب المصنف قدس سره لبيان المطلب. قال: أي أن حين نسمع جملة اذهب نتصور نسبة بين الذهاب الذي هو الفعل والمادة والمخاطب الذي هو الفاعل والمكلف والمأمور، ونتصور أن المتكلم أي الآمر يرسل المخاطب أي المكلف نحو تلك المادة التي هو الذهاب ويبعث المكلف إلى تحقيق تلك المادة والفعل، كما يرسل الصياد كلبه نحو الفريسة. وأما حين نسمع جملة لا تذهب فنتصور نسبة بين الذهاب والمخاطب، ونتصور أن المتكلم يمسك مخاطبه عن تلك النسبة أي عن تحقيق تلك المادة ويزجر المكلف عن إيجاد تلك المادة في الخارج. يعني عندما يقول لا تشرب الخمر يريد أن يزجر المكلف عن تحقق هذه المادة وهذا الفعل في الخارج. كما لو حاول كلب الصيد أن يطارد الفريسة فأمسك به الصياد. وهذا هو معنى النسبة الإمساكية، أي أن المولى الآمر أعم من أن يكون مولا تشريعيا أو مولا عرفيا، عندما ينهى بنحو صيغة النهي كأنه يريد أن يمسك المخاطب والفاعل أن يأتي بذلك الفعل في الخارج. يعني هنا الإمساك ليس إمساكا تكوينيا، وإنما المراد الإمساك هنا الإمساك التشريعي، يعني يشرع له حكما، هذا الحكم مفاده الزاجر والإمساك عن إتيان الفعل في الخارج. ولهذا نطلق عليها اسم النسبة الإمساكية. وتدخل الحرمة في مدلول النهي، أي في صيغة النهي، بالطريقة التي دخل بها، أي الوجوب، دخل بها الوجوب إلى مدلول الأمر. كيف أنه بالتحليل هناك وصلنا إلى أن صيغة الأمر تدل على الوجوب بالنحو الذي لا يرادف أحدهما الآخر، كذلك في المقام. ولنرجع بهذا الصدد إلى مثال الصياد، فقال: فإنا نجد أن الصياد حين يمسك كلبه عن تتبع الفريسة قد يكون إمساكه هذا ناتجا عن كراهة تتبع الكلب للفريسة بدرجة شديدة لا يرضى بوقوع ذلك الفعل في الخارج بأي نحو من الأنحاء. وهذا ما يستفاد منه الحرمة. وقد ينتج عن كراهة ذلك، أي ذلك الفعل، بدرجة ضعيفة، ونظير هذا تماما نتصوره في النسبة الإمساكية التي نتحدث عنها، فإنا قد نتصورها ناتج عن كراهة شديدة للمنهي عن، أي ذلك الفعل الذي لا يرى المولى والمشرع أن يتحقق في الخارج، وقد نتصورها ناتج عن كراهة ضعيفة. ومعنى القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة في هذا الضوء أن الصيغة موضوعة للنسبة الإمساكية بوصفها ناتجة عن كراهة شديدة وهي الحرمة. إذن صيغة النهي موضوعة لهذا المعنى وهي الحرمة، فتدخل الحرمة ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي لصيغة النهي، أي للدلالة التصورية عند سماع هذه الصيغة. والدليل على أن الصيغة موضوعة للحرمة هو التبادر كما تقدم في صيغة الأمر وبينا المطلب هناك. وفي نفس الوقت قد تستعمل صيغة النهي في موارد الكراهة فينهى عن المكروه أيضا، وذلك بسبب الشبه القائم بين الكراهة والحرمة وهي النسبة الإمساكية. ويعتبر استعمال الصيغة في موارد المكروهات استعمالا مجازيا لا حقيقيا، لأنه من استعمال اللفظ في غير ما وضع له من المعنى، لأننا قد فرضنا أن هذه الصيغة قد وضعت لإفادة الحرمة، فإذا استعملت لإفادة غير الحرمة فيكون من استعمال اللفظ في غير ما وضع له من المعنى، وهذا ضابط الاستعمال المجازي. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر وهو بحث الإطلاق. هنا لا بد أن يعلم بأنه إن شاء الله أيضا سيأتي تفصيل هذا البحث في الحلقة الثانية والثالثة وفي دراسات أعلى من هذه الحلقة، من أن المتكلم إذا كان له مراد أن المتكلم إذا كان له مراد فلفظه هو الذي يكشف عن مراده وعن مرامه. فإذا نحن من خلال تلك الألفاظ التي يتلفظها المتكلم نستكشف ما هو مراده وما هو مرامه في ضميره وفي واقع نفسه. من هنا إذا فرض أن المتكلم كان له مرام، وهذا المرام هو إكرام العالم، فتارة يقول أكرم العالم، فهنا نستكشف من هذا الكلام أنه يريد إكرام العالم أعم من أن يكون هذا العالم عالما في الفقه أو عالما في الأصول، أن يكون هذا العالم عالما تقيا عادلا أو غير ذلك. لماذا لا نستكشف هذا المعنى؟ باعتبار أنه لو كان مرام المتكلم والآمر إكرام العالم وعالم بالخصوص لا مطلق العالم، لكان عليه بمقتضى القانون الذي ذكرناه من أن مراده ومرامه إنما يستكشف من كلامه. إذا كان يريد إكرام عالم بخصوصه كان عليه أن يبين بكلامه أنه يريد إكرام العالم العادل مثلا، أو يريد إكرام العالم في الفقه أو في الأصول ونحو ذلك. فإذا من خلال عدم ذكره في كلامه وفي ألفاظه ما يدل على عالم بالخصوص وعلى قيد بالخصوص، إذا نستكشف أن مراده هو ماذا؟ إكرام مطلق العالم، أعم من أن يكون عالما في الفقه أو في الأصول أو في أي علم آخر، وأعم من أن يكون عادلا أو غير عادل. وهذا معنى الإخلاص، أي أن المتكلم إذا تكلم بكلام ولم يقيد كلامه بقيد معين فنستفيد الإخلاص، بخلاف ما لو ذكر قيدا معينا فإن كلامه لا يفيد الإخلاص. إن قال قائل أنه لماذا تقولون أن المتكلم إذا ذكر في كلامه قيدا فيستفاد منه ذلك المقيد، أما إذا لم يذكر القيد في كلامه فيستفاد الإطلاق والشمول والاستيعاب؟ كما قلنا في أول بحث الإطلاق نقول هنا بأن كيف نستكشف ذلك، وإن كان هذا موكول إن شاء الله إلى الحلقة الثانية وسيأتي تفصيله هناك في بيان مقدمات الحكمة، ولكن بنحو الإجمال نقول كما بينا أن كل متكلم إنما يبين مراده بكلامه وبألفاظه، فإذا لم يكن في كلامه وفي لفظه ما يدل على القيد إذا نستفيد الإطلاق والشمول. قال الإطلاق وتوضيحه أن الشخص إذا أراد أن يأمر ولده بإكرام جاره المسلم مثلا أو بإكرام جاره العالم مثلا، فلا يكتفي عادة بقوله أكرم الجار. لماذا؟ لو فرض أن هذا الآمر كان له جيران من المسلمين وجيران من غير المسلمين، وغرضه قد تحقق بإكرام الجار المسلم، فهنا إذا أراد أن يأمر ولده بإكرام الجار المسلم ثم قال له أكرم الجار بلا قيد المسلم، هذا لم يفد ذلك الغرض الذي كان في نفسه وكان مراده الواقعي. قال فلا يكتفي الآمر عادة بقوله أكرم الجار، بل يقول أكرم الجار المسلم. وأما لو فرض أن الآمر كان له غرض أن يكرم الولد مطلق الجار أعم من أن يكون مسلما أو غير مسلم، وأما إذا كان يريد من ولده ذلك الآمر أن يكرم جاره مهما كان دينه أي مسلما أو غير مسلم، فيقول أكرم الجار ويطلق كلمة الجار، أي أنه لا يقيدها بقيد معين، ويطلق كلمة الجار أي لا يقيدها بوصف وبقيد خاص، وحينئذ ويفهم من قول الآمر عندئذ أن الأمر لا يختص بالجار المسلم بل يشمل الجار المسلم والجار الكافر أيضا. وهذا الشمول من أين فهمنا؟ هذا الشمول إنما استفدناه من عدم ذكر قيد المسلم في الخطاب وفي الكلام، وهذا الشمول نفهمه نتيجة لذكر كلمة الجار ولكن مجرد عن القيد، ويسمى هذا بالإطلاق، وذلك اللفظ غير المقيد والمجرد عن أي قيد يسمى بالمطلق، ويسمى اللفظ في هذه الحالة مطلقا. وعلى هذا الأساس يعتبر تجرد الكلمة من القيد اللفظي في الكلام دليلا على شمول الحكم، ومثال ذلك من النص الشرعي قوله تعالى أحل الله البيع. هنا كل ما يصدق عليه عنوان البيع، فالآية الكريمة تقول الله سبحانه وتعالى أحل ذلك البيع ولم يقيد حلية البيع بنوع خاص من البيوع. فقد جاءت كلمة البيع هنا مجردة عن أي قيد في الكلام، فيدل هذا الإطلاق على شمول الحكم بالحلية لجميع أنواع البيوع، لأن هذا اللفظ غير مقيد بنوع خاص من البيوع. من هنا يأتي هذا السؤال، من أنه كيف أصبح، وأما كيف أصبح ذكر الكلمة بدون قيد في الكلام دليلا على الشمول والاستيعاب، وما هو مصدر هذه الدلالة، أي الدلالة على الشمول والاستيعاب. هنا يقول المصنف: فهذا ما لا يمكن تفصيل الكلام فيه على مستوى هذه الحلقة، وإنما هو موكول إن شاء الله تعالى إلى الحلقة الثانية والثالثة، ولكن نقول على نحو الإيجاز بالنحو الذي بيناه، فلا نعيد، ولكن نقول على نحو الإيجاز أن ظاهر حال المتكلم، أي كل متكلم عندما يريد أن يتكلم، ظاهر حاله أنه بواسطة هذه الألفاظ وبواسطة هذه الكلمات يوصل ما يريده، يوصل مراده ومرامه الواقعي. حينما يكون له مرام ومراد في نفسه يدفعه إلى الكلام، أن يكون ذلك المتكلم في مقام بيان تمام ذلك المرام والمراد. فإذا قال أكرم الجار، إذا كان المتكلم له مرام ويريد أن يبينه بكلام، إذا يكون في مقام تمام ما يتصل بذلك المراد الموجود في نفسه. فإذا لم يبين قيدا من القيود يتضح أنه لم يرد ذلك القيد، وإلا لو أراده لبينه في شخص كلامه. فإذا قال أكرم الجار وكان مرامه الجار المسلم خاصة، لم يكتفي بما قال، لأن هذا الكلام لا يحقق ذلك المرام الموجود في نفسه بما قال، بل يردفه عادة بما يدل على قيد الإسلام. وفي كل حالة لا يأتي المتكلم بما يدل على القيد، نعرف أن هذا القيد غير داخل في مرامه ومراده، يعني لا يريده حقيقة وواقعا، إذ لو كان ذلك القيد داخلا في مرامه ومع هذا سكت عنه، فهذا لكان ذلك على خلاف ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مرامه بشخص كلامه. القاضي، لكان ذلك على خلاف ظاهر حاله القاضي بأنه في مقام بيان تمام المراد بالكلام. إذن فبهذا الاستدلال نستكشف الإطلاق من السكوت وعدم ذكر القيد، ويعبر عن ذلك بقرينة الحكمة وبمقدمات الحكمة كما سيأتي إن شاء الله بحثه في الحلقة الثانية. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، وهو لا يفترق عن البحث المتقدم إلا في خصوصية كما سيجيء التنبيه عليها، وهو البحث في أدوات العموم. هناك جملة من الأدوات المستعملة في اللغة العربية أو في لغات أخرى تفيد العموم، والمراد من العموم هنا أي تفيد الاستيعاب والشمول. فمثلا لو قال المولى أكرم كل عالم، فهنا كل تفيد أنه يجب إكرام كل من اتصف بهذه الصفة. من هنا يأتي هذا الكلام من أنه ما هو الفرق بين الإطلاق وبين العموم. أنتم قلتم فيما سبق أنه إذا قال أكرم العالم ولم يقيده بقيد أيضا يستفاد العموم والشمول، وهنا إذا قال أكرم كل عالم أيضا تستفاد من كل العموم الشمول. إذن ما هو الفرق بين الإطلاق وما بين والعموم الذي كلاهما يفيد الشمول والاستيعاب بكل أفراد ذلك المدخول، كما سيجيء التنبيه عليها. وهو البحث في أدوات العموم. هناك جملة من الأدوات المستعملة في اللغة العربية أو في لغات أخرى تفيد العموم، والمراد من العموم هنا أي تفيد الاستيعاب والشمول. فمثلا لو قال المولى أكرم كل عالم، فهنا كل تفيد أنه يجب إكرام كل من اتصف بهذه الصفة. من هنا يأتي هذا الكلام من أنه ما هو الفرق بين الإطلاق وبين العموم. أنتم قلتم فيما سبق أنه إذا قال أكرم العالم ولم يقيده بقيد أيضا يستفاد العموم والشمول، وهنا إذا قال أكرم كل عالم أيضا تستفاد من كل العموم الشمول. إذن ما هو الفرق بين الإطلاق وما بين والعموم الذي كلاهما يفيد الشمول والاستيعاب بكل أفراد ذلك المدخول؟ قال طبعا سيأتي الجواب. رابعا أدوات العموم. أدوات العموم مثالها كل وجميع ونحو ذلك. كل في قولنا احترم كل عادل أو أكرم كل عالم، وذلك أن الآمر حين يريد أن يدلل على شمول حكمه وهو وجوب الاحترام أو وجوب الإكرام وعموم الحكم قد يكتفي بالإطلاق بالنحو الذي بينا، يعني لا يذكر قيدا في كلامه، فنستكشف من عدم ذكر القيد الشمول والاستيعاب. ولكن لو فرض أن الآمر كان له تأكيد في حكمه يريد أن يؤكد ذلك العموم ذلك الشمول والاستيعاب، من هنا يذكر في كلامه ما يدل على تأكيد ذلك الشمول والاستيعاب. إذن الفرق ما بين الإطلاق وما بين التقييد هو الفرق المذكور ما بين الأمر الوجودي والأمر العدمي. نحن في الإطلاق إنما استفدنا الشمول والاستيعاب من خلال عدم ذكر قيد في الكلام، ولكن هنا عندما نستفيد الشمول والاستيعاب لا نستفيده من خلال عدم ذكر القيد، بل نستفيد الشمول من خلال أداة في الكلام، هذه الأداة تفيد الشمول والاستيعاب. ومن هنا إذا كان المتكلم له غرض ويريد أن يؤكد الشمول والاستيعاب بالنسبة إلى حكمه، فيأتي في كلامه بما يدل على هذا الشمول والاستيعاب وهي أدوات العموم. إذن الفرق ما بين الإطلاق والشمول من حيث النتيجة بمستوى هذه الحلقة لا فرق فيما بينهما، فإن الإطلاق يفيد الشمول والاستيعاب والعموم أيضا يفيد الشمول والاستيعاب، ولكن الشمول والاستيعاب المستفاد من خلال الإطلاق يكون بنحو الطريق السلبي أي من خلال عدم ذكر القيد، ولكن الشمول والاستيعاب المستفاد بواسطة العموم إنما يستفاد بنحو الطريق الإيجابي أي من خلال ذكر شيء في الكلام يفيد ذلك الشمول والاستيعاب. هذا هو الفرق ما بين العموم والإطلاق. فلهذا قال وذلك أن الآمر حين يريد أن يدلل على شمول حكمه وعمومه قد يكتفي بالإطلاق وذكر الكلمة بدون قيد كما شرحناه آنفا في الإطلاق، فيقول أكرم الجار أو أكرم العالم، وقد يريد مزيدا من التأكيد على العموم والشمول فيأتي بأداة خاصة للدلالة على ذلك التأكيد وذلك الشمول، فيقول في المثال المتقدم مثلا أكرم كل جار أو أكرم كل عالمين، فيفهم السامع من ذلك مزيدا من التأكيد على العموم والشمول. ولهذا تعتبر كلمة كل من أدوات العموم، لأنها أي كلمة كل موضوعة في اللغة لإفادة العموم والاستيعاب، ويسمى اللفظ الذي دلت الأداة على عمومه عاما، كيف هناك يسمى مطلقا. ويعبر عنه بمدخول الأداة باعتبار أن كل دخلت على العالم، فكل يسمى أداة العموم، وعالم الذي دخلت كل عليه يسمى بمدخول الأداة، لأن أداة العموم دخلت عليه وعممته، أي جعلته عاما وشاملا. ونستخلص من ذلك أن التدليل على العموم أي الشمول والاستيعاب يتم بإحدى طريقتين، إما بالطريق السلبي الذي في الإطلاق وهو من خلال عدم ذكر القيد نستفيد الشمول، وإما عن الطريق الإيجابي وهو من خلال ذكر أداة تفيد الشمول والاستيعاب. الأولى سلبية وهي الإطلاق، أي ذكر الكلمة بدون قيد أو وصف خاص، والثانية إيجابية وهي استعمال أداة للعموم نحو كل وجميع وكافة وما إليها من الألفاظ. هنا لا إشكال ولا شبه عندهم بأن كل وجميع وكافة ونحو ذلك من الألفاظ إنما تفيد العموم، إنما وقع البحث بين الأصوليين أن الألف واللام الداخلة على الداخلة على الجمع هل تفيد العموم أيضا؟ طبعا جميع وكل وكافة ونحو ذلك هذه ماذا؟ معان اسمية، ولكن الألف واللام الداخلة على الجمع ذلك معنى حرفي. من هنا وقع البحث فيما بينهم أن الجمع المعرف باللام هل يفيد العموم أيضا كإفادة كل وجميع ونحو ذلك أو لا يفيد؟ فقهاء مثلا هذا جمعهم، فإذا حلي بالألف واللام هل يفيد العموم كما تفيد كل؟ عقود هذا جمعهم، إذا دخل عليه الألف واللام هل يفيد العموم كما كانت تفيد كل وجميع؟ عالم أو علماء هذا جمع، إذا دخلت عليه الألف واللام هل يفيد العموم كما كانت تفيد جميع وكافة ونحو ذلك. ومن هنا قال: وقد اختلف الأصوليون في صيغة الجمع المعرف باللام من قبيل الفقهاء، العقود، العلماء، المجاهدون ونحو ذلك. لا إشكال فيما بينهم أن كل وجميع وكافة ونحوها من المعاني الإسمية تفيد العموم والشمول والاستيعاب، وإنما الاختلاف بينهم في هذا المعنى الحرفي. بعض الأصوليين ذهب إلى أنها تفيد العموم والشمول كما كانت تفيد كلمة كل ونحو ذلك، وبعضهم ذهب إلى أنه لا تفيد العموم والشمول. إذا قال المولى أكرم العلماء فهنا نستفيد الشمول، ولكن لا بنحو الطريق الإيجابي وإنما بنحو الطريق السلبي، يعني من خلال عدم ذكر القيد في الكلام. قال: وقد اختلف الأصوليون في صيغة الجمع المعرف باللام من قبيل الفقهاء العقود، فقال بعضهم إن هذه الصيغة نفسها من أدوات العموم أيضا مثل كلمة كل، فأي جمع من قبيل فقهاء إذا أراد المتكلم إثبات الحكم لجميع أفراده والتدليل على عمومه وشموله بطريقة إيجابية أدخل عليه، أي على هذا اللفظ اللام، فيجعله جمعا معرفا باللام ويقول احترم الفقهاء، أكرم العلماء، أو أوفوا بالعقود ونحو ذلك. وبعض الأصوليين يقول لا، ليس الأمر كذلك، فإن الشمول المستفاد من أكرم العلماء هذا الشمول إنما هو بطريق سلبي أي الإطلاق، لا بطريق إيجابي أي العموم. وبعض الأصوليين يذهب إلى أن صيغة الجمع المعرف باللام ليست من أدوات العموم، ونحن إنما نفهم الشمول في الحكم عندما نسمع المتكلم يقول احترم الفقهاء مثلا بسبب الإطلاق وعدم ذكر القيد وتجرد الكلمة عن القيود، لا بسبب دخول اللام على الجمع، أي بطريقة سلبية لا إيجابية. وعليه فلا فرق بين أن يقال أكرم الفقهاء أو أكرم الفقيه. كيف أنه في قولنا أكرم الفقيه نستفيد الشمول بنحو الإطلاق، كذلك في قولنا أكرم الفقهاء نستفيد الشمول والاستيعاب بنحو الإطلاق للعموم. فكما يستند فهمنا للشمول في الجملة الثانية وهي قولنا أكرم الفقيه إلى الإطلاق أي الطريق السلبي، كذلك الحال في الجملة الأولى، فالمفرد والجمع المعرفان بناء على هذا الرأي الأصولي لا يدلان على الشمول إلا بالطريقة السلبية لا بالطريقة الإيجابية. هذا تمام الكلام في أدوات العموم. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر وهي أداة الشرط. قال: أداة الشرط مثالها إذا في قولنا إذا زالت الشمس فصلي، وإذا أحرمت للحج فلا تتطيب. في أداة الشرط هناك بحث إن شاء الله سيأتي تفصيله في الحلقة الثانية، وهو بحث معنون في كلمات الأصوليين بالمفاهيم، من أنه هناك جملة من الجمل وعدد من الجمل يوجد لها مفهوم. طبعا المفهوم المذكور في كلمات الأصوليين يختلف عن المفهوم المذكور في كلمات المناطق وعن المفهوم المذكور في كلمات النحويين واللغويين. هنا لهم اصطلاح خاص في المفهوم وتفصيله إن شاء الله موكول إلى الحلقة الثانية، ولكن بنحو الإجمال نقول بأنه المفهوم تارة المراد من المفهوم هنا في مقابل المنطوق، يعني إذا كان الشيء مستفادا من نفس الكلام بنحو مباشر فيسمى منطوقا، وأما إذا كان مستفادا من الكلام بنحو غير مباشر فيسمى مفهوما كما سيبين المصنف قدس سره. حسب الله الوقت لا يكفي للدخول في أكثر من هذا، وسيأتي بحثه إن شاء الله في المحاضرة اللاحقة، والحمد لله رب العالمين.